بين الحقيقة والثرى نلقى الأحبة والصحة أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
اسم الله عز وجل القريب موضوع هذا اللقاء الطيب. الحقيقة أن القرب له معان كثيرة، أحد هذه المعاني القرب المكاني. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهناك قرب زماني ورد في قوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. والثالث القرب في النسب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. لكن الذي يلفت النظر هو قرب الحظوة، فقد يكون الإنسان قريبا من إنسان يحتل عنده مركزا مرموقا، بإمكانه أن يتصل به متى شاء، بإمكانه أن يبوح له بكل شيء. هذا القرب قرب الحظوة. قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أما الله سبحانه وتعالى قريب من خلقه كما شاء وكيف شاء، وهو القريب من فوق عرشه أقرب إلى عباده من حبل الوريد. من معاني اسم القريب أن هذا الاسم له شأن كبير عند الإنسان، بمعنى أنك إن أيقنت أن الله معك فلن تعصيه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا نقطتين، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. يعني ربنا عز وجل اختار من أسمائه كلها في هذه الآية اسم العليم واسم القريب. فالإنسان حينما يوقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله يصعب أن يعصيه. حينما يقول الله عز وجل وهو معكم، العلماء قالوا هناك معية عامة ومعية خاصة. الله عز وجل مع كل الخلق حتى مع الكفار بعلمه فقط، هي معية عامة تعني معية علم. أما إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين يعني معهم بالتوفيق، معهم بالحفظ، معهم بالرعاية، معهم بالتكريم، هي المعية الخاصة مهمة جدا. ولكن أيها الإخوة، المعية الخاصة لها ثمن، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إذن المؤمن حريص حرصا لا حدود له على المعية الخاصة، معية القرب، معية التوفيق، معية الرعاية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الحقيقة الدقيقة أنك حينما تشعر أنك قريب من الله وأن الله قريب منك تكون مستجاب الدعوة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، آيات كثيرة. يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، آيات تزيد عن 10 آيات. يسألونك وتأتي كلمة فقل بين السؤال والجواب. إلا آية واحدة هي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. استنبط العلماء أن هذه الآية التي ليس بين السؤال والجواب قل تعني أنه ليس بين العبد وربه حجاب، أي إنسان بإمكانه أن يسأل الله كل شيء. الإنسان متى يدعو الله مخلصا؟ حينما يعلم أنه موجود وأنه يسمعه وأنه قادر عن أن يجيبه وأنه يحب أن يجيبه. هذه من خصائص الدعاء. فما من إنسان يدعو ربه إلا وهو ينطلق من تلك الحقائق: الله موجود، يسمعني، قادر على تلبية طلبي، يحب أن يكرمني. هذه المعاني كلها مستنبطة من: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا الإنسان إذا قال الله تولاه الله، فإذا قال أنا تخلى عنه، والحمد لله رب العالمين.
تلك السواعد باللي
خاف. الآيات التي جاءت في قرب الله تعالى من عباده كثيرة، والكلام عن مقتضى هذا، يعني ماذا يقتضي الشعور الداخلي في قلبي أن الله تعالى قريب. الله جل وعلا لما ذكر الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني، سألوك عند مرضهم، سألوك عند حاجتهم، عند كربتهم، عند ظلمهم، عند فقرهم، عندما تعرض لهم الحاجات سألك عبادي عني، أين الله ليغنيني؟ أين الله ليشفي مرضي؟ أين الله؟ قال: فإني قريب. ما هو المطلوب منكم؟ قال الله تعالى بعد ذلك: أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان. فشعورك بأن الله تعالى قريب منك دائما، سواء في شدتك فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تلجأ إلى غيره، يعني لما أمرض أول من أفكر فيه هو الشافي جل وعلا، أول من يفكر فيه رب العالمين، سواء كنت في الشدة أو كذلك في الرخاء. مقتضى إيماني أن الله تعالى قريب مني في رخائي، وأنا عندي المال، وأنا في صحتي، وأنا في كمال سمعي وكمال بصري، مقتضى هذا القرب وشعوري بهذا القرب أن أبتعد عن أعصي الله تعالى، لأني أعلم أن الله تعالى قريب مني. ولذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى بعض أصحابه في مروان الإمام أحمد قال: واستحي من الله كما تستحي الرجل الصالح من قومك. شعور الإنسان دائما بالقرب يجعله يصل إلى درجة الإحسان التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. أنا عندما أخلو بنفسي أشعر أن الله تعالى قريب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لما رفعوا أصواتهم بالدعاء قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما في الصحيح. فينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إن تكلم، إن نطق، إن فعل شيئا، اعلم أن سمع الله تعالى وبصره أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من سمع الناس وأبصارهم الذين ربما ترعيهم. كيف نحصل على هذا القرب؟ يعني ليست القضية في أنك تشعر أنت أن الله قريب منك، لا، القضية أنك تتعبد لله تعالى بهذا. يعني كما قال ابن القيم في كلام، قال: ليست الفضيلة أن تشعر أنت أنك تحب الله، إنما الفضيلة أن تصل إلى المرحلة أن يحبك الله، أنك تسعى إلى ما هو أبعد من ذلك. مثل ما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله أعطوني الدليل، فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك شعوري أنا بالقرب يقتضي مني أفعالا، أنا ازداد من هذا الجلال والهيبة والنعمة أن الله تعالى تكرم وتفضل وصار قريبا مني. وكذلك في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الصلوات المفروضة تعظيمها وإقامتها في أوقاتها، ليس فقط أنك تصلي، تقيمها في أوقاتها، هذا بلا شك أنه يجعلك قريب من رب العالمين. بكرة تحار في, 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 في أمر، بكرة يقع عليك كربة، يقع عليك مصيبة، وبالتالي إذا رفعت يديك ودعوت الله تعالى عندها تجد أن الله تعالى قريب منك، يعني تجد أن الحبل بينك وبين الله موصول. هذا الشعور إذا امتلأ به القلب شعر العبد فعلا بالقرب. وكذلك في مما يجعل الإنسان يشعر بالقرب كثرة الذكر والمناجات. وابن القيم رحمه الله يقول: من أحب شيئا أكثر من ذكره. كذلك من آثار الشعور بالقرب الأمن والثقة. والله كلما شعر الواحد أن الله تعالى معه وأن الله قريب منه شعر بأمن وثقة، وأنه ياوي إلى ركن شديد، مثل ما قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. من أثار شعور بالقريب الحياء من الله تعالى. الحياء، أنا أشعر لذا خلوت بنفسي أن الله تعالى قريب مني، أشعر أن الله تعالى قريب، كأن يقول: يا ربي أنا أستحي، أنا أخجل من أن أعصيك وأنت تنظر إلي.
تلك السواعد باللي
خاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
تلك السواعد باللي خاف.
أفضل ما نتأمل لهذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى القريب منا المطلع على ضمائرنا وعلى نفوسنا ما نتدبره من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونتبصره ونعمل به فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فربنا قريب منا أينما كنا وفي أي مكان حللنا وقد قال ابن القيم في ذلك أبياتا جميلة في هذا المعنى يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعادده على الإيمان وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناداني وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان
وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلن يخيب سائلا لو أنه من أمة الكفران. وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان.
وعلى المحبة والنقاء نرقى
بها. مشهد صغير جدا، نأخذ الداعية إلى مكان صغير يشاهد كل مسيرة حياته وكأنه يصنع رحيله لوحده إلى المشهد الأخير. كيف حتكون ردات فعل الشيخ؟ هذا ما سوف نشاهده في لقطة المشهد الأخير.
الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شمو طوعا وللمولى رضو للخير للخير للخير.
كان الشيخ الدكتور علي الصلابي رحمه الله قد سخر نفسه وقلمه من أجل استرداد عزة أمته، وذلك باسترداد قدوات التاريخ الإسلامي وتعزيز قيمة التربية بالقدوة في جيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان رحمه الله يرنو إلى تبليغ دين الله ومحاسنه وسيرته وسيرة أبطاله لكل العالم. كان الدكتور والمؤرخ علي الصلابي رحمه الله ينطلق في تصنيفه من كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل واقعي في إسقاطاته لأحداث التاريخ. كانت خلوته وسعادته في البقاء مع القرآن الكريم تعلما وتدبرا وتلاوة. إذا جالست شعرت أنه صاحب هدف وطموح ورسالة يتمنى أن تصل إلى الناس قبل رحيله، لكن بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، يتوقف زمن الدنيا لتبدأ رحلة الآخرة. اللهم أحسن إلى عبدك علي وأكرمه برضاك يا أكرم الأكرمين.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق بالشوق.
سرادي السلام عليكم. راضي عن مسيرتك قبل هذا الموقف؟
لا، لا شك أن تقصير كثير هائل ضخم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا فيما بقى من أيامنا، يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص والاستعداد للقائه.
أشياء تتمنى أن تحققها قبل هذا الرحيل؟
والله الإنسان ينتقل إلى رحمة الله أشياء كثيرة جدا ما يصعب أن يحققها. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نتم مسيرتي العلمية اللي في ذهني، خصوصا فيما يتعلق بمشروع نهوض الأمة إن شاء الله، والتصدي للمشاريع الغازية الداخلية والخارجية. ونتمنى أن هذه الثقافة تسود، يعني ونراها لا تكون في قلة وإنما تكون في أغلبية الأمة من قادة سياسيين وقادة فكر وقادة إعلام وقادة اجتماعيين وقادة عسكريين، وما ذلك على الله بعزيز. يعني
الإنسان أحيانا دكتور علي يصنع رحيله في أسرته، إيش يتمنى الدكتور علي الصلابي قبل أن، يعني إن شاء الله بعد عمر طويل، شيء يتمنى أن يتحقق بأسرته ويطمئن يودعهم وهو مطمئن؟
والله أنا دائما أتمنى لأسرتي أن تسير على هدي النبوة وعلى كتاب الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما أمام يقول الله تعالى وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أملي في الله سبحانه وتعالى أن يتولاني في الدنيا وفي الآخرة ويتولى أسرتي من بعدي.
جزاك الله خير دكتور علي.
آمين.
الله يكرمك.
بارك الله
فيك. يحييك ويبارك فيك.
تلك السواعد باللقاء.
في تلك اللحظات الحرجة في غزوة أحد كان المسلمون يصيحون الله مولانا ولا مولى لكم. وأثناء العدوان على غزة، عادة عندما يحدث العدوان على بلد الناس تتشتت وتصبح لاجئة، كان أهل غزة في الحدود الأخرى من مصر يبحثون عن الدخول إلى غزة والعدوان عليها. لماذا وصل أهل غزة إلى هذا الشعور أو هذه المواقف؟ بين القرآن الكريم الذي يتحدث عن الصبر الجميل والسنة تتحدث عن إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بمعنى هل المسلم يصبر طيلة حياته أو أن الصبر مجرد لحظة أولى؟ ما هو الشعور الذي يشعر به المؤمن حتى وهو مبتلى؟ وذاك المشاعر نوعان، مشاعر إيجابية وسلبية. فلو سألتكم الحين سؤال، الشعور بالظلم سلبي ولا إيجابي؟ إيجابي. كل شعور يرفع قيمة لديك يعد إيجابيا، وكل شعور يكون عكس قيمك الداخلي يعد سلبيا. فحينما يحزن المسلم على فقدان عزيز هذا شعور إيجابي، إن القلب لا يحزن على فقدان أحد. لكن عندما يحزن إنسان على فقد حبيبة أو على فقد مال هذا شعور سلبي يؤدي إلى الكآبة. ولذلك بلال الذي كان يردد أحد أحد بكل المقاييس الدنيوية، لو كان شعوره سلبيا وهو تحت صخرة في الحر القاتل لمات من الحر ومن جفاف الجسم، ولكن وصل إلى درجة تعد في الحالة النفسية التي يمر بها الإنسان متعة الألم. عندما يشعر الإنسان بمتعة عندما يكون الألم نتيجة قيمة عليا يؤمن بها. هذا الذي نريد إيصاله لإخواننا في أي مكان، لا نقول لهم صبروا، نقول لهم تكيفوا وانظروا إلى متعة الألم فأنكم على حق وعلى مبدأ وعلى قيم. الإنسان إذا فقد هذه القيم يصاب باليأس ويصاب بالتعاسة وقد يصل إلى الانتحار. وذاك هذا الرجل الذي كان يقاتل ونال إعجاب الصحابة والنفس قال عنه أنه من أهل النار، خدش خدشة بسيطة فلم يطق هذه الخدشة فما فعل؟ انتحر. الذي أريد أن أقول وهو أن نتعلم الصبر الجميل. الصبر الجميل هو أن يتكيف الإنسان، لا نقول يصبر بمعنى يتحمل، وإنما أن ينظر للنعمة للنقمة ما وراءها من نعم. وهذا نسميه أن الإنسان يصل إلى مرتبة من الشعور النفسي لما يتماشى مع قيمه ومبادئه من التبات والمتعة حتى يصل إلى متعة الألم. تلك السواعد
باللي خاف. دكتور عمر عبد الكافي، يقولون حدثنا عن ذكرياتك مع الشيخ الغزالي.
يعني اقتربت من الشيخ تقريبا ربع قرن، والذي يعرف الشيخ الغزالي عن قرب على غير ما قد ينشر عنه أو يقال أو يؤخذ عليه في بعض الأقوال أو المواقف. رجل ذو قلب موصول بالله بكاء من الدرجة الأولى، يخشى رب العباد عز وجل في صغير الأمر وكبيره، وكان إذا اقتنع بحق يراه من فهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تردد في قوله. وكان عنده الحقيقة يعني خلق الداعية في قضية إنكار الذات، ويعني لا يرى نفسه أبدا. عجبت منه في أنه كان لا يرد أبدا على من يناوئه أو يتهمه أو يهاجمه. كان يجل العلماء إجلالا لا تتخيله مع ما يصدر أو ما يقرر في قلوب البعض أنه على ليس على نفس المدرسة الفكرية. فكان يقر أو يجل العلماء في يعني في حياتهم أو بعد موتهم إجلالا عجيبا، وما رأيته يذكر عالما بسوء. الحقيقة أخذت منه هذه المسألة وتشرفتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يؤجره خيرا عما صنع الإسلام.
ذكر لي أحد الأخوة إن سمحت أن الشيخ عبد العزيز بن باز استضاف الشيخ محمد الغزالي، وحضر جمهور كالعادة في مجلس الشيخ، فكان الشيخ يحتفي، الشيخ عبد العزيز يحتفي بالشيخ محمد ويجله ويبجله ويقدمه ويسأله كيف أحوال الإسلام في الجزائر، كيف أحوال الشباب والطلاب والناس وإلى آخره، ويستمع إليه بإنصات واهتمام. وكان في واحد من الحضور يعني متعلق يبغى يشغب على الشيخ محمد الغزالي في بعض الأمور، فكلما هم أن يتكلم سكته الشيخ عبد العزيز مرة ومرة ومرة، وفي الأخير قال والشيخ عبد العزيز هذا يعني إذا لم يسعك المجلس بإمكانك أنك تخرج إذا لم تلتزم بالأدب. ثم لما انتهوا من الغداء جلس الشيخ عبد العزيز هو الشيخ محمد الغزالي جلسة خاصة وتذاكروا في بعض الأمور، قد يكون الشيخ ناقشه في بعض ما يختلف معه فيه. هذه القصة انتفعت بها كثيرا، لأني في فترة من الفترات لما أصدر الشيخ الغزالي كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، يعني تحمست أن أكتب ردا عليه، وقرأت كتب الشيخ محمد الغزالي المطبوعة آنذاك كلها وأنا أبحث عن العثرات والزلات، ووضعتها في بطاقات ثم صنفتها، وكأني أتكلم عن أخطاء الشيخ مثلا في قضية المرأة، أخطاء الشيخ في قضية الحديث، أخطاء الشيخ في العلاقة مع غير المسلمين وهكذا. ثم بعد ذلك انتبهت إلى أن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون هذا، ربما يرد أحدهم على الآخر في مسألة أو في جزئية أو في موضوع، أما فكرة أنهم يتعمدون إلى إمام مثل ابن حزم مثلا مع اختلافهم الواسع معه فيستخرجون كل أخطائه في أبواب العلوم ويصنفونها ويردون عليها واحدا واحدا، فهذا قد يوهم القاري بأن هذا الشخص المردود عليه كأنه مجموعة من الأخطاء.
العجيب منهج الشيخ الله يغفر له الشيخ بن باز في التعامل مع الآخرين، تعامل مع العلماء مثلا الذين ربما يكون له عليهم ملاحظة، وجود الملاحظات بين العلماء بعضهم على بعض هذا أمر من القديم معروف. يعني أنا كنت أقرأ في الكتاب الذكريات للشيخ يوسف القرضاوي وفقه الله، فذكر في آخر المجلد الثاني بعض المواقف له مع الشيخ بن باز رحمه الله، وبعدين وضع أيضا صور بعض المراسلات، وذكر قصة كتابه الحلال والحرام في الإسلام، وذكر فيه بعض الملاحظات ظهرت للشيخ بن باز يسعها الخلاف الفقهي، مسائل تتعلق بالغناء، تتعلق بالأخذ من اللحية سواء التقصير أو الحلق، يعني أمور يسعها الخلاف الفقهي والخلاف فيها من قديم. يقول فأرسل لي الشيخ بن باز رسالة يدعوني فيها إلى الحج، يقول نريد أن نستضيفك في الحج. يقول فجئنا وحجينا وأكرمني غاية الإكرام، يقول مع أني أعلم أنه قد عبئ رأسه ضدي وأن هذا يتساهل بالدين ويؤلف كتبا يخالف فيها السلف ويخالف قوال الأئمة وجماهير ويخالف فتاويك وإلى آخره. يقول ثم بعد ذلك لما انتهينا من الغداء وقد بجلني في المجلس وقدمني، أدخل يده في جيب في داخل ثوبه وأخرج الشيخ ورقة وأعطاني إياها وقال يا شيخ ما شاء الله لك كتاب موفق وكتاب جيد وهو كتاب كذا نفع الله به، لكن هذه ملاحظات بعض الإخوان على هذا الكتاب، ونحن نهم أن نطلب منك 10,000 نسخة من هذا الكتاب لتوزعها رئاسة الإفتاء عندنا، أنك تطبعه وبنشتري منك 10,000 نسخة من الآن بشرط أنك يعني الملاحظات هذه تأخذها بالاعتبار. يقول فعجبت من هذا الأسلوب الرائع، يقول فلما قرأت الأوراق وهي 3 أو 4 أوراق وإذا هي بأرق الكلام وألطف العبارة وإلى آخره، يقول فأجبت الشيخ في ورقة، قلت يعني إلى شيخنا الشيخ بن باز أما والله لو كنت تاركا قولا أدين الله تعالى به وأراه الصواب، لو كنت تاركا قولا محبة لأحد لتركت الأقوال الثلاثة التي أنت يعني نبهتني عليها محبة لك، يعني بأغير قول الفقه لأني أحبك لهذا الأسلوب الذي سحرتني به. ثم قال لكن هذا الكتاب أنا ألفته لأوروبا ولأوضاعهم التي هناك، وربما أنا مع كثرة سفري إلى هناك أحط علما ببعض ما يحتاجون إليه إلى آخر. فالمقصود سبحان الله يعني أحيانا ليست القضية في وجود الخطأ أو عدم وجوده، القضية في طريقتنا نحن في معالجة الخطأ. يعني
تشاهدون في الحلقة القادمة.
اعتاد الناس أن يصفوك بالواسع والعظيم والجليل والكريم، وأوتار القلوب تردد أنت أنت الله أنت أنت الله.
استشعر الخليل قربه من الله سبحانه وتعالى، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت هذه الأشياء المهلكة أشياء حافظة.
20 دقيقة يوميا ينبغي أن تخصص للابن كحوار باعتباره صديق وليس ابن.
هذه قصة حقيقة تدل على أن كل إنسان مطالب أن يبذل لي نصرة الدين بقدر ما يستطيع أن يقدمه.
ولما انتهى الأفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم لما رسلت عليكم ملك، أبغى الحمار وبمشي، قالوا وهم عادوا واقفين بيشردوا قالوا حمارك في بطنك.
لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.